Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. نتابع اليوم عددا جديدا من برنامجكم مغرب تنمية. موضوع اليوم عن أحد القطاعات الاستراتيجية في السياسة الصناعية للمملكة المغربية. أرجو أن تبقوا معنا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
هو أحد القطاعات الاستراتيجية إذن في السياسة الصناعية للمملكة المغربية. في ظرف وجيز تمكن المغرب من تحقيق المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في مجال قطاع صناعة السيارات، وهو الآن في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم. الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعل منه منصة صناعية موجهة للتصدير نحو سوقين من أهم الأسواق الدولية استهلاكا للسيارات، هما السوق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن وجوده على بوابة السوق الإفريقية. في هذه الحلقة من برنامج مغرب التنمية نتوقف معكم عند موضوع صناعة السيارات في المغرب، هذا القطاع الذي جعل المملكة تتمركز بقوة على المستوى الدولي. نناقش حاضر هذا القطاع وأفقه، كما نبحث أيضا فرص التنمية على ضوء تطوره. كل ذلك وغيره مع ضيفنا الدكتور رضوان أمين، مختص في علم الاقتصاد، سيكون معنا بعد قليل. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لفرحان عياش.
تحول المغرب إلى قبلة هامة لشركات السيارات الأوروبية والأسيوية عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة. تبلغ الطاقة الإنتاجية للسيارات في المغرب 500 ألف سيارة في مصنعي رونو في طنجة والدار البيضاء، بينما تتجه بوجو نحو مضاعفة إنتاجها بالقنيطرة من 100 ألف إلى 200 ألف سيارة هذا العام، وبذلك باتت معها المملكة أكبر منتج للسيارات في إفريقيا وثالث أكبر منتج عالميا بعد الصين والهند. يتوفر المغرب اليوم على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100%. يرجع الخبراء الاقتصاديون هذا النمو المتزايد إلى استراتيجية التسريع الصناعي التي راهنت على قطاع صناعة السيارات بهدف إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية وتأهيل بنيتها الأساسية، ويأتي في مقدمة ذلك توسعة ميناء طنجة المتوسطي ليصبح أكبر موانئ إفريقيا وينشد قيادة تجارة القارة. خلال السنوات الماضية وقع المغرب عددا من الاتفاقيات لإنشاء مصانع للسيارات في مناطق مختلفة من البلاد، آخرها اتفاقيتين مع شركتين لصناعة الكابلات اليابانية لإنشاء 4 مصانع جديدة للشركتين في المغرب. ويبقى الرهان على قطاع صناعة السيارات في المغرب كتوجه جديد جعله يحقق نمواً مستدامًا بنسبة 20% سنويًا، مكنه من خلق فرص العمل وجلب العملة الصعبة، إذ تمكن من توفير أكثر من 160 ألف وظيفة وتقوية العائدات على الاقتصاد بأزيد من 3 مليارات دولار.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
نناقش إذن اليوم في موضوع في عدد اليوم من مغرب التنمية، نناقش موضوع صناعة السيارات بالمملكة. معنا الآن الدكتور رضوان أمين، مختص في علم الاقتصاد. دكتور رضوان أمين، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ، شكرا على استضافة.
أهلا بك أستاذ رضوان أمين. إذن كما جاء في التقرير، المغرب اليوم تحول إلى قبلة مفضلة لشركات السيارات الأوروبية والأسيوية. أولا، إلى أي حد تعد صناعة السيارات واعدة بالمملكة؟
شكرا مرة ثانية. وهنا باش نبدأ، أولا نبدو إشارة بأن قطاع صناعة السيارات في المغرب يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي الصناعي اللي بدأ لي 21 سنة، غير أنه عرف الأوج ديالو عبر مخطط فريع الصناعي في 2014، ومن ذاك التاريخ أصبح القطاع هو المصدر الأول في بلادنا. إلا أن هذا الشيء ما جاش مؤخرا, وإنما هو وليد مجموعة المراحل التاريخية اللي حصل في القطاع واللي بدأت منذ فجر الاستقلال سنة 1950 بتأسيس شركة لا سوماكا. من بعد دات إنتاج السيارات الاقتصادية بشركة مع الشركة الإيطالية المعرفة فيات اللي وصل إلى معدل إدماج أنذاك ل 50%. من بعد جات المرحلة ديال 96 الاتفاقيات اللي مع المصنعين الفرنسيين واخذت التسعينات وبداية 2000 جات الخصصة ديال سوماكا وتوقع اتفاقية الإنتاج مع رونو وعبر الزيادة في القدرة الإنتاجية لسوماكا. ومؤخرا تم تأسيس المركب اللي هو معروف مركب صناعي ديال طنجة وكذلك المنصة ديال القنيطرة. كل هذا تميز تطوير مناخ وبيئة صناعية مندمجة من خلال خلق مجموعة من المناطق الصناعية وتشجيع التكامل بين مكوناتها, وذلك تعد صناعة السيارة بلادنا واعد جدا نظرا لمجموعة من المعطيات. أولا الموقع الاستراتيجي الفريد من نوعه وكفاءة البشرية واليد العاملة المؤهلة, مش مؤهلة فقط وإنما قابلة لتطوير وتأهيل, ومناخ وبيئة صناعية قوية في ما يصطلح عليه الفرنسي إيكوسيستم. هذا الشيء اللي جعل المغرب الآن وصل واحد القدرة إنتاجية اللي بحول الله غتوصل لواحد 900,000 سيارة. لكن كل هذا لم يكن ممكنا والأحرى لم يكن يعرف هذه الصورة الحالية وهذه الأرقام اللي وصلنا لها والحمد لولا وجود رؤية شمولية وسياسة التقائية في البرامج الحكومية واللي أسهمت في وضع بنية تحتية من المستوى العالي كطنجمات كالقطع طرق سيارة كمجموعة من وسائل الاتصال اللي عرفت لدينا يسهل جلب وتطوير هذه الصناعة. وباش نأكد على الصبغة الواعدة لصناعة السيارات في بلادنا هو حسب القطاع السيارات وكالة فيتش من رايتين قطاع سيارات المغرب ينتظره مستقبل واعد, وهذا بتأكيد المنظمة هذه من المنتظر أن يسجل نموا سنويا أكثر من 17% ما بين 2020 و2025 بالرغم من هذه الجائحة وهذه السنتين اللي عشناهم في أفضل الجائحة. ونتمنى إن شاء الله أنه يكون إقلاع مع بداية هذه السنة القادمة إن شاء الله.
نعم يعني دكتور رضوان أمين, رغم الجائحة بفضل طبعا موقع الاستراتيجية المغرب من الواضح أنه مع مرور السنين أصبح سوقا مستقطبا للمشاريع الاقتصادية العالمية. بالنسبة لقطاع السيارات الآن بالمملكة, ما هي أهم الفرص التنافسية في مجال الاستثمار وأي رهانات أيضا تنموية لهذا القطاع؟
قطاع صناعة السيارات في المغرب ما نحتاجش نذكر أنه خط أخوة جبارة وحظي بالاهتمام والأهمية التي يقتضيها من خلال تطوير برنامج واضح المعاليم ووضع إمكانيات اللي مش أنها أن تجعل المغرب قوة اقتصادية وصناعية رائدة ليس فقط إفريقية كما ذكرتوا ولكن على الصعيد الدولي والعالمي كذلك. هنا باش نهضروا على الفرص التنافسية وجبت الإشارة إلى وضع أنه المغرب وضع حوالي 8 أنظمة بيئية صناعية الإيكوسيستم, ومنها الإيكوسيستم المستند أسلاك السيارات, صناعة البطاريات, المقاعد المقصورات, هياكل المركبات والمحركات, وإضافة للإيكوسيستم الجوج ديال رونو وديال بيسا. كل هذا إلى جانب مجموعة من المعطيات ممكن المملكة المغربية كنا نتبوء مكانة مهمة بين الدول الصناعية. من هذه المعطيات ممكن نذكره المعطيات اللي جعلت أن الفرص التنافسية أكثر في المجال هو وضع برامج تمويلية خاصة عبر صندوق دعم الاستثمار وصندوق حسن الثاني التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك العروض البنكية لمجال القطاع, وضع برامج كوينية لتأهيل الكفاءة البشرية وسن قوانين تحفيزية خصوصا على المستوى الجبائي العقاري خصوصا عبر رمز السريع الاقتصادي. إلا أنه لا يمكن أن نفوت هذه المناسبة بدون إشارة والإشادة بكون النظام الملكي يعتبر نقطة قوة من خلال ضمانه الاستقرار في الرؤى الاستراتيجية والمخططات البعيدة المدى بغض النظر عن التوجهات الحكومية اللي ممكن تبدل عبر الانتخابات، لكن الرؤية الاستراتيجية واضحة في المملكة والحمد لله هذا عامل إيجابي. تذكير فقط بين قوسين بين الشركات كلها هي تقريبا حافظت على مستويات وبرامج استثمار في القطاع على الرغم من ظروف الجائحة في الكوفيد 19 من بين يعبر على صلب ومتانة القوة التنافسية للمغرب. وبالعودة للشق الثاني ديال الرهانات بخصوص الرهانات التنموية، بلا شك أن أرقام وإحصائيات القطاع تجعله قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوات القادمة من خلال على الأقل في نظري أنا ثلاثة ديال العناصر، هما الرهانات التنموية المساهمة في تحسين أداء الميزان التجاري من الأداءات كذلك، المساهمة في تشغيل وملاءه العنصر المتابعات الاجتماعية، والرفع من معدلات النمو وتحسين ترتيب المغرب على وجهات عدة منها الدخل الفردي ومنها مستويات التنمية الاقتصادية. هذو هما في نظري أنا الرهانات التنموية كإجابة على سؤالكم.
نعم، ودائما في نفس السياق دكتور رضوان أمين، قطاع صناعة السيارات يمكن المغرب من أكبر قيمة تصديرية تتجاوز ضعفي تصدير الفوسفات الذي يعتبر أيضا كنزا لاقتصاد المملكة. ماذا يعني ذلك من الناحية الاقتصادية والتنموية؟
هذا يعني شيء كثير، أنه المغرب ولله الحمد استطاع أنه ينوع من الاقتصاد ديالو، ولكن لا بد من تذكير بأن القطاع أولا القطاع ديال صناعة السيارات أصبح هو المصدر الأول، بفضله أصبح المغرب المنتج الأول لسيارات أفريقيا وثاني مصدر السيارة للاتحاد الأوروبي من خلال 80% ديال الصادرات في الاتحاد الأوروبي، من خلال كذلك استقطاب أكثر من 250 شركة وطنية أجنبية مهتمة بالقطاع وتنصدروا الأكثر من 75 بلد عالمي، يعني مش السيارات ولكنما قطاع السيارات كلها ككل. القطاع كذلك ساهم في خلق أكثر من 160 ألف منصب شغل من 2014 إلى 2020، وحقق المعاملات اللي تجاوز 80 مليار ديال الدرهم سنة 2019 وفوق ما وصل 100 مليار ديال الدرهم، أي حوالي الربع ديال الصادرات المملكة. كل هذا مع معدل إدماج متوسط، الأهم في الإيكوسيستم ولا في هذا التوجه هو معدل إدماج متوسط يفوق 60%، وقيمة مضافة كتجاوز 30 مليار ديال الدرهم، أي حوالي مرة ونصف ما يحققه المكسب الوصول للصفات من قيمة مضافة. هذا يعني بكل وضوح أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب أضحى قاطر الإقلاع الاقتصادي بدعم مستويات الناتج الداخلي الخام، توازن الميزان التجاري كما قلت، ودعم ميزان الأداء، وبالتالي تحسن مستويات الدخل الفردي. كذلك علاوة على مجموعة ولا إنشاء مجموعة من التجمعات والبنية الصناعية تتطور بشكل مضطرد وتساهم في التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص الشغل، تحسين مستويات المعيشة كما قلت، وإدماج الشباب في الاقتصاد. كل هذه الأرقام تدفع في اتجاه تغيير نمط اقتصاد المملكة وإعادة هيكلته، لأنه نعرفوا بأنه المغرب ومعدلات النمو السنوية مرتبطة بزاف بشكل مباشر بمعدلات التساقطات المطرية، تجعل أن الاقتصاد ديالنا هيكليا عنده مشكل أنه في معطيات خارجية على الإرادة، وهي معطيات جوية والطقس، وهذا يعني الهيكلة ديال الاقتصاد لما توجهت للصناعة فإن على الأقل تتحد من تبعية التغييرات المناخية. إضافة لتطوير مستوى اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي، أنه الاقتصاد المغربي أصبح ولله الحمد من اقتصاديات كما يقولوا الانرجون إن شاء الله في المستقبل القريب.
بالفعل، ويعني مجال صناعة السيارات في المغرب يحيل أيضا إلى جانب آخر يتعلق بالاستثمار في البحث العلمي المتعلق بالصناعات. من موقعكم أستاذ رضوان أمين، يعني إلى أي حد يعتبر ذلك أولوية اليوم من أجل تعزيز وتطوير القطاع الصناعي المغربي ليس في مجال السيارات فحسب وإنما أيضا في مختلف المجالات؟
شكرا على إطارة موضوع من الأهمية بمكان هو موضوع البحث العلمي، حيث أنه موضوع البحث العلمي هو كما يقولوا حجر زاوية في أي منظومة تسعى للتطور والصدامة. هنا وجبت الإشارة بالدور الذي يلعبه مكتب التكوين المهني في إطار الفقائي التصور من خلال وضع مجموعة من التكوينات وفي جهات مختلفة تهتم بكل مسلسل إنتاجية السيارات، وبالمناسبة كذلك تم تأسيس مجموعة بحث في هذا المجال ومنها المركز التقني في صناعة أجهزة السيارات في شركة شراكة، وهذا هو الأهم، شراكة بين القطاع العام والمجموعة المهنية لقطاع السيارات. إلى أن هذا المجال المتعلق بالبحث العلمي لا زال يعاني من نقائص كما قلت تتجلى في مستوى التمويل وميزانية المنوحة لهذا القطاع. وفي نظري يجب إدماج الجامعة المغربية مع خصوصا المدارس التقنيين ومدارس المهندسين كلية العلوم والتقنيات في مجموعة في المجهود الوطني للبحث العلمي، ذلك بتشجيع المختبرات العلمية خصوصا فما بات يعرفه بالمود الابتكار لسيتي دي نوفاسيون ولا في مراكش ولا في الدار البيضاء ولا في اكادير، يعني كاين واحد البنيه التحتيه اللي خاصها غير الدعم باش انها تمشي في مجال البحث العلمي اللي هو ضامن التطور ديال هذا القطاع. لكن ما يمكن يكون موضوع بحوث علمية كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة في إطار الرؤية الوطنية لإنتاج الطاقة البديلة الشمسية والريحية واستعمالها في صناعة السيارات من الخيارات الفعلي في برنامج التنمية المستدامة. هذا واحد الهامش كبير ديال البحث العلمي خصوص استعمال الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد يمكن نشيروا لأنه كل ننتظر تأكيد تأسيس مجموعة تسلا الفاعلة في المغرب خصوصا بعد إنشاء مجموعة محطات الشحن الكهربائية مدينة الدار البيضاء، وهذا مش أنه يحفز البحث العلمي في هذا المجال. الإشارة فقط سيارات ولا قطع السيارات يمنحوا مجالات كثيرة للبحث، من ذلك كما يخص البطارية نحن عندنا تبارك الله الكفاءات في هذا المجال ومشهود له عالميا، البطاريات واستعمال الوقود والوقود البديل، سلامه ديال الطرق ديالنا وغيرها. والتشجيع هذا البحوث لابد من مواكبه قانونيه، يعني ناكد عليها بانه خصنا واحد الترسانه قانونيه في اطار العلاقه بين مؤسسه البحث والمقاوله. وحقيقه كاين واحد من كاين في مدونة العمل مدونة العمل الضرائب كاين واحد تحفيز الناس اللي يديروا البحث والعلمي، لكنه ما كافيش باش تشجع المؤسسات والمقاولات انها تعطي اكثر ميزانيه للبحث العلمي، وخصها كيف ما قلت واحد الترسانه جبائيه اللي تحفزها وتسهل التمويل ديال البحوث العلميه في هذا المجال اللي نمشيو بموازات مع الخطه الاستراتيجيه اللي غادي بها المملكه ديالنا.
نعم، وأخيرا سؤال أخير، يعني المغرب كما تعلمون يعتبر في موقع تنافسي للاستجابة للسوق الإفريقي لأنه مصنف عالميا فيما يخص صناعة السيارات الاقتصادية ذات الكلفة المنخفضة. عمليا ما الفرص المتاحة أمام يعني القارة الإفريقية باعتبارها شريكا استراتيجيا للمغرب؟ ما الفرص المتاحة من أجل الاستفادة من هذا التطور الذي أحرزته المملكة في هذا المجال؟
مما أشك فيه أن المغرب كيف ما أكدت أنه أضحاق اقتصادي ورائد على المستوى الإفريقي، وهذا نتيجة للرؤية الاستراتيجية والواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. في المغرب أصبح فعلا قوة اقتصادية من خلال استثمارات مباشرة في عدة دول الإفريقية في مجال البنوك والتأمين والبناء والاتصالات مجموعة من قطاع أخرى، وهذا مش أنه يعبي الطريق للسوق الإفريقية لصناعة السيارات المغربية. ولعل ما تشهده المنطقة عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وتحرير وتأمين معبر قرقرة مؤخرا، إضافة إلى المشروع المهيكي الضخم من الداخل الأطلنطي، كلها عوامل من شأنها تعزيز المبادلات الاقتصادية مع دول إفريقية جنوب الصحراء. فيما يخص قطاع صناعة السيارات لابد أن أشار أنه الصادرات ديالنا نحو إفريقيا ما تتجاوز واحد 680 مليون ديال الدرهم، فمن المنطقي والراجح أنه سيعرف تطورا كبيرا على اعتبار القرب الجغرافي وارتفاع مستويات الاستهلاك في الدول الإفريقية ومرغبة مجموعة من الشركات العالمية في إنتاج في المجال في استقرار والاستثمار في المغرب إلا تعبير عن طموح ولوج السوق الإفريقي الواعدة، إذ أنه دول إفريقية تسجل معدل 42 سيارة تقريبا لكل 1000 مواطن، في حين أن المعدل العالمي توصل 180 سيارة لكل 1000 مواطن، وهذا كما نقولوا بون شاسع يعبر عن أهمية هذا التوجه والفرص المتاحة للاستثمار فيه والتصدير نحو هذه البلدان اللي بقي أنه بقي فرص كثيرة فيها في هذا القطاع. لكن يجي الإشارة عاوتاني إلى إمكانية نقل كما يقول الترانسفير دو كومبيتونس مهارات الكفاءات. ما نشوف اتجاه أنه وسوق لتسويق منتجاتنا في قطاع السيارات، ولكن نمشيو في اتجاه نقل مهارات الكفاءات للأشقاء الأفارقة عن طريق شراكات وتعاون بين المعاهد والمقاولات المغربية والنظرات الإفريقية على غرار ما نسجله في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة، وهذا مجموعة من الشراكات. ختاما أود أن أشير إلى أن قطاع السيارات في حقيقة هو نجح وفات التوقعات اللي كانت مسطرة عليه في البداية نظرا لمجموعة العوامل، منها الخبرة البشرية، منها بزاف منها انخراط الحكومة الفعال في هذا الاتجاه. غير ما كرهش أن مجموعة القطاعات أخرى تحدو حدو هذا القطاع صناعة السيارات اللي ولا هو القاطرة ولا هو المثال الذي يحتذى به إن شاء الله في قطاعات أخرى من أجل النهوض والتنمية ديال بلادنا.
أكيد، وموازاة مع ذلك قطاع صناعة الطائرات أيضا الذي يسير بخطة ثابتة يعني في المملكة. مؤخرا المغرب تمكن من الالتحاق بنادي الدول المصنعة للطائرات الخاصة ليصبح بذلك أول بلد في القارة الإفريقية يدخل نادي الدول الكبار في صناعة الطيران في العالم، وأيضا وجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية. كنا تطرقنا للموضوع مع الأستاذ يوسف ناصري الخبير الاقتصادي. أشكرك جزيلا دكتور رضوان أمين مختص في علم الاقتصاد، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم. مرحبا. شكرا.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.